أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه حتى لو فرضنا أننا لم نتمكن لسبب من الأسباب من ترجيح القول الثالث على القول الأول والثاني، حتى إذا فرضنا ذلك فالظاهر أنه لا فرق ولا ثمرة عملية مهمة بين القول الثالث من جهة وبين القولين الأول والثاني من جهة أخرى، ليس هناك فارق عملي واضح بينهما. أنا أريد أن أوضح هذه النقطة لأنك أذغان لعله. الثمرة التي تدعى بين القولين تارة تدعى بالنسبة إلى المكلف المالك، تظهر عليه تنعكس عليه الثمرة في عمله، وأخرى تدعى بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. الثمرة المدعاة بالنسبة إلى المكلف المالك تذكر بهذا الشكل، بأن هذا المكلف المالك للمال الذي تعلق به الخمس، هذا المكلف يجوز له دفع نصف الخمس إلى السادة مباشرة بناء على القول الأول أو الثاني، يجوز له أن يدفع نصف الخمس إلى السادة. وأما على القول الثاني فلا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يدفع تمام الخمس إلى الإمام عليه السلام أو متولي شأن الخمس وكيل الأمر، فلا يجوز له على القول الثالث أن يدفع السهم السادة نصف الخمس إلى السادة مباشرة، إلا بد أن يراجع ماذا؟ يراجع الإمام عليه السلام أو وكيل الإمام عليه السلام لكي يأخذ منه الإذن في إيصال هذا الحق نصف الحق نصف الخمس إلى السادة. هذه تذكر الثمرة بالنسبة للمكلف. بالنسبة إلى الإمام عليه السلام تذكر الثمرة بهذا الشكل، بأن على القول الأول لا بد من دفع السهام إلى أصحابها، إلى السادة من المساكين واليتامى وأبناء السبيل، نصف الخمس يدفع لنا إلى السادة ويوزع عليهم، والإمام عليه السلام يأخذ النصف الثاني، هذا علينا على القول الأول. وأما على القول الثالث لا يتعين ذلك، لا يجب ذلك، بل يتصرف في تمام الخمس بحسب المصلحة التي يراها، ولا يجب أن يدفع الخمس بتمامه إلى غير الشنب إلى غير السادة، في القول الثاني هو يتصرف كيف ما يشاء بحسب المصالح التي يدركها في هذا في تمام الخمس بلا توزيع بلا تقسيم، يتصرف فيه ولو بدفعه الى غير السادة. هذه الثمرة بالنسبة الى الامام التي تدعى بالنسبة الى الامام. اما بالنسبة الى المكلف الذي نقوله وراء انه لا ثمرة بين القولين بالنسبة للمكلف، بل المكلف على كلا القولين بناء على ما هو الصحيح كما سيأتي لا يجوز له أن يتصرف في سهم السادة بدفعه مباشرة إلى السادة إلا بعد المراجعة. حتى على القول الأول فضلا على القول الثالث المكلف المالك لا يجوز له أن يستقل والصرف والإعطاء علما للسادة، لا يجوز له ذلك. فهذه المسألة سيأتي بحثها عندما يتعرض لحد سيد الماتن، سيتعرض لهذه المسألة وسيأتي بحثها. وسيأتي أن الصحيح في هذه المسألة هو أن المكلف لا يستقل بالصرف والإعطاء بنفسه، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي حتى بالنسبة إلى سهم سادة، لا يستقل بذلك. فهذه المسألة كما قلنا سيأتي بحثها مفصلا، لكننا نشير إليها بشكل مختصر. سيأتي أن جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى الاستقلال، والمقصود بالاستقلال استقلال المالك المكلف المالك لماذا؟ للدفع إلى السادة. ومنهم السيد الماتن، هو ذهب إلى أنه يستقل في سهم السادة في دفعه إلى السادة، لا يشترط مراجعة ماذا؟ الحاكم الشرعي يعني وكيل الإمام، أي لا يشترط مراجعة الإمام، بل يستقل المكلف في الدفع والإعطاء. ولكن سيأتي أن الصحيح عكس ذلك، الصحيح هو عدم الاستقلال، وذلك لأن الظاهر من الأدلة أن الإمام له الولاية على تمام الخمس، له الولاية على تمام الخمس، ويكفي لإثبات ذلك أدلة القول الثالث المتقدمة، القول الثالث المتقدمة. فإننا إذا تنزلنا وقلنا بأنها ليست ظاهرة في الملكية والاختصاص للإمام عليه السلام، فلا أقل كما قلنا من دلالتها على ما بعد ولاية التصرف، حقي حق لام أنا الخمس منه لفاطمة الخمس ولمن يلي أمرها عليها السلام، إلى آخره من التعبيرات المختلفة المتقدمة في روايات القول الثالث. هذه إذا تنزلنا، لأننا كان نتكلم بناء على القول الأول، إذا تنزلنا وقلنا أنها ليست لها مثلا، قطعنا اليد عن ظهورها لسبب من الأسباب ولو لأجل الترجيح، رفعنا اليد عن ظهورها في الاختصار والتملك لتمام الخمس، فلا أقل من أنها تدل على الولاية على ماذا؟ على التصرف، أن لهم الولاية، وإلا بأي طريق الحق حقنا خمسي وخمسنا ونصيبي من نصيبي منه إلى آخره، ستكون ظاهرة في ماذا؟ في الولاية على التصرف. فوجود أدلة تدل على الولاية على التصرف، على أنهم عليهم السلام لهم الولاية على التصرف في الخمس بتمامه، هذا مما لا ينبغي الإنكار في باب الأدلة. ويضاف إلى ذلك إلى هذه الأدلة المتقدمة روايات صحيحة سندا وكان سندا، مثل مسألة الجزرقي، وسيد الجزرقي من الروايات المهمة في هذا الباب، وهي مروية في الباب الثاني من أبواب قسمة الخمس الحديث الأول. يروي الشيخ الكليني وغيره أيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام. المسألة. فقيل له: أفرأيت إن كان صنفا من الأصناف أكثر وصنفا أقل، ما يسمع به أو ما يسمع به؟ قال: ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كان يعطي على ما يرى؟ الشكل الذي يراه مناسبا بحسب المصالح التي يراها. كذلك الإمام عليه السلام، هذا ليس رواية، ظاهر في أن الإمام كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعطي على شنو؟ على ما يرى، يعطي على ما يرى، الأمر متروك إليه، مفوض إليه، فيكون الولاية على ماذا؟ على التصرف في الخمس بالشكل الذي يراه مناسب. ونصف الكلام في رواية حماد، مسلك حماد المتقدمة التي كما قلنا يمكن تصحيحها سندا، حيث أنها مسلك حماد مروية في ذلك الأول من أبواب تصنيف الخمس، الحديث الثامن، لكن المقطع الذي نستدل به لم يكن الشيخ صاحب الوسائل في الوسائل، لكنه موجود في المصدر، وهو عبارة عن الكافي، في الكافي عن المصدر موجود هذا المقطع الذي نذكره. ورد فيه: فإن لقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله. من الفاعل قسمه؟ الإمام عليه السلام. هو وظيفة الإمام، هو الذي يقسم الخمس في ماذا؟ في أهله. أخرج الخمس منه وقسمه في أهله. وهكذا صحيحة ربعي المتقدمة واردة في الباب، في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث الثالث، ورد فيها لأن الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه مغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام، ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس المقاتلين، يعني الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماسين. يعني هذا رواية من أدلة القول الثاني، تقسيم الشمل خماسي، لكن دي أدلة على ذلك أن الرسول هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يقسم الخمس خمسة أخماسين، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وهكذا رواية عبد الله بن سلام المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثامن، ذي ولديها أن على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها. وقلنا أن المقصود من يلي أمرها يعني الإمام، يعني يلي أمرها، مو يلي أمرها خصوصيات موجودة عندها، وإنما الإمام مقصود به. فذاك الحجج على الناس، من يلي أمرها من بعدها من ذريتها، الحجج على الناس، أنقل الأمر على الإمام عليه السلام. فذاك لهم خاصة، يا هو ذاك خمس الواجب في كل على كل من اغتنم او اكتسب، فذاك لهم خاصه يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقه الى اخر الروايه. هذه الروايات وغيرها من الروايات اللي امثلتها مختلفه، لا ترى في ان الذي يلي امر التقسيم، حتى اذا قلنا بالتقسيم السداسي او الخماسي، الذي يليه ويتولى امره هو الإمام عليه السلام. ويعين ذلك، لا نقول يدل عليه، لكنه يعين ذلك السيرة المستمرة على تسليم الخمس بكلامه إلى الإمام وكلام الإمام عليه السلام، بل الأئمة عليهم السلام كانوا يطالبون الشيعة بتسليم ماذا؟ تلاوة الخمس. ولا يوجد ولا نص، لا رواية ولا تاريخ يشير ولو من بعيد إلى استقلال المكلف في ماذا؟ في إيصال الحق أو نص الحق المن إلى السادة إلى مستحقيه. ليس هناك ما يشير إلى ذلك إطلاقا، لا في الروايات ولا في النصوص التاريخية. فكانوا يسلمون الخمس بهذا الشكل، سنجد من هذا دليل أن تسليم الخمس أعم من هذا، لكنه عدم الإشارة ولا في مورد واحد إلى استقلال المكلف المالك التصرف في هذا الخمس، هذا يشير على أنه ليس له الولاية على ذلك. نعم، استدلوا على استقلال المالك المكلف المالك بدفع وإعطاء سهم السادة إلى مستحقيه مباشرة، استدلوا عليه بأدلة، استعرض علينا بشكل مختصر بنتيجة هذا البحث، استدلوا بالإطلاق، إطلاق الأدلة، كانوا على مقتضى إطلاق الأدلة، ومنها الآية الشريفة هو عدم اشتراط المراجعة. هذا حق ثابت لهؤلاء السادة، بإمكان المالك أن يسلم هؤلاء السادة الحق المتعلق بعين المال، عين المال تعلق به حقا له، فيجوز له أن يسلمه إليهم مباشرة. مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو عدم اشتراط ماذا؟ المراجعة، مراجعة الحاكم الشرعي، وبهذا يثبت استقلال المالك في الإعطاء والدفع. هذا التوسط بالإطلاق سيأتي أنه يناقش فيه ويناقش فيه، وهو الصحيح لأنه لا يوجد إطلاق في هذه الأدلة من هذه الناحية. الأدلة مفادها ثبوت الحق المال، هذا مفاد المال، أن هناك حق في هذا المال ثابت، أما كيف يصرف هذا الحق، كيف يعطى هذا الحق، كيف، هذا لا تتعرض له الأدلة. الأدلة ليست بسبب بيان كيفية دفع وإعطاء هذا الحق، حتى نقول أن مقتضى إطلاقها هو أنه يجوز الدفع والإعطاء بالاشتراط الشنو؟ مراجعة، لأن المراجعة لو كانت شرطا لذكرت مثلا. الأدلة ليست فيها واضح، الآية الشريفة ماذا تقول الآية الشريفة؟ فأن لله خمسه وللرسول وللقربى حقا ثابت في المال، فأكثر من هذا. التمسك بإطلاق ذلك يتبعه مع ثبوت الحق مطلق، أن هذا الحق ثابت في المال مطلقا، وهذا ليس فيه قيد، ثبوت الحق مطلقا. أما الإعطاء والدفع والصرف هي ليست نظرة إلهية، ليست في مقام بيانه حتى نقول بأن مقتضى إطلاق جواز الصرف وجواز الدفع وجواز الإعطاء هو ماذا؟ هو عدم اشتراط الشنو؟ المراجعة للحاكم الشرعي. الأدلة ليست في هذا الصدد كما لعله واضح من هذه الأدلة. استدل على ما سيأتي بدعوى أن الخمس كالزكاة، وأن الزكاة أن الخمس بدل عن الزكاة، وأنه تعويض لبني هاشم عما حرموا به من ماذا؟ من الزكاة. ومقتضى هذه البدلية هو أن تثبت ولاية المالك واستقلاله في الدفع والإعطاء كما هو ثابت في باب الزكاة. بلا إشكال في باب الزكاة المالك له الولاية على الدفع للفقراء، ويشترط فيه المراجعة. مقتضى قول الخمس بدل عن الزكاة هو أنه يكتسب هذه الصفة أيضا، الخمس أيضا للمالك والمكلف الولاية على الدفع إلى السادة بلا حاجة إلا إلى المراجعة. هذا الدليل تقدم نظيره مرارا في كثير من الأبحاث السابقة، تقدم دائما مستدل بهذا الدليل، فبينا هناك لأنه ما لم الدليل على البدلية التامة. ليس هناك دليل يدل على ذلك، وإنما الدليل تقدم على أن الخمس بدل عن الزكاة في هذه الخصوصية، وهي ما له خصوصية إغناء بني هاشم لأنهم حرموا من الزكاة، فيقوم الخمس حينئذ مقام الزكاة فيما لا في استغنائهم، في إغنائهم، في منع الفضل عنهم، في وصولهم إلى حد الغنى إلى آخره. هذا هو الذي يكون ثابتا بالأدلة من البدلية، لا أنه بدل عنه بلحاق جميع الآثار وجميع الشمل. الأحكام هذا شيء تقدم مناقشته سابقا. ومنها من جملة الأدلة استدل السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر هذا الدليل وجعل أول الأدلة الذي يستدل بها هو أنه يستدل بما دل على ثبوت ولاية التعيين من مالك في باب الزكاة. أكو أدلة في باب الزكاة دلت على أن تعيين المالك له الولاية على تعيين الزكاة، والزكاة تتعلق بالأمواله، يستطيع يتمكن من فرض الزكاة وتعيين الزكاة، له الولاية على ذلك. ويقول أن هذه الأدلة لم ترد هكذا، وإنما هي معللة، هذه الأدلة في باب الزكاة معللة بأنك تشمل محل الكلام، يعني تشمل ماذا؟ الخمس. والتعليل ورد هناك في هذا بأنه أعظم الشريكين، ماذا يجوز له التعيين؟ ماذا له الولاية على التعيين والفرد في باب الزكاة؟ لأنه أعظم الشريكين، حصل لي منك المالك أكثر من حصل لي منك من الفقير، فلأنه أعظم الشريكين إذا له الولاية على التعيين. يقول هذا أن لا تختص بالزكاة في باب الخمس، واضح أيضا أن المالك المكلف أعظم شريكين، لأنه يملك الجد أربعة أخماس المال، يملك أربعة أخماس المال، فإذا هو أعظم الشريكين، فالعلة ثانية، العلة ثابتة في محل الكلام، فتثبت له الولاية على التعيين. هذا الدليل جوهرهم واضح، وأنه غاية يثبت بذلك الولاية على التعيين، وهذا غير محل الكلام، نحن نتكلم عن التعيين، نتكلم عن الفرد. سيأتي بحثه لا يوجد فتاة يقول أنه تثبت له الولاية على التعيين والفرد. احنا كلامنا في صالح هذا المنع المستحب، انه هل المالك يتمكن يستقل بإيصاله إلى مستحقه أو لا؟ نقول أن الذي يظهر من الأدلة يظهر من إعطاء الولاية للإمام، وأن هذا الخمس أمر مراجع إلى الإمام عليه السلام، أن المسألة ليست هكذا، وإنما المسألة تحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي. إثبات الولاية على التعيين لا يعني ولا يلازم إثبات الولاية على ماذا؟ على الاستقلال بالدفع والإيصال، هذا غير ذلك. على كل حال، مع وجود هذه الأدلة التي ظاهرها أن أمر الخمس يعود إلى الإمام، الخمس بثمانه طبعا، أدلة إطلاقا لا تفرق بين نصف الخمس ونصف الإمام ونصف الشنو السادس، لا تفرق الأدلة، هذه التفرقة موجودة في كلمات الفقهاء. أدلة لا تفرق، الخمس أمره راجع إلى الإمام عليه السلام. وهذه الأدلة أدلة كما قلنا كثيرة، وظاهرها هو لزوم أن الولاية للإمام عليه السلام لا لغيره، فحينئذ الالتزام باستقلال المالك بدفع الخمس إلى السادة هذا إنصافا لا يمكن الالتزام به على ضوء، مضافا إلى أنه لا دليل عليه كما قلنا، لأن الأدلة التي استدل بها ليست ما هو لإثباته، مضافا إلى ذلك أنه هناك أدلة ظاهرها ينافي ذلك، ظاهرها أن أمر الخمس بتمامه هو للولاية عليه السلام، فلا بد من مراجعة الولاية لله، هذا الخمس مريضة شرعية فرض المال أمره بيد الإمام، أمره بيد الإمام، فلا بد من دفع الإمام أو الاستغناء من الإمام أو مراجعة الإمام. أما أن يستغل الإنسان بالتصرف فيه ولو بإيصاله إلى المستحقين هذا على خلاف ظاهر الالتزام بالاستقلال، هذا ليس عليه دليل واضح. بناء على هذا احنا نجي الى الثمره، اذا التزمنا بهذا الشيء كما سياتي كما قلنا، احنا نقول لا ثمره تظهر وتنعكس على المالك على المكلف المالك، لانه هو على كلا القولين لا يجوز له ماذا ان يستقل لدفع سهم السادة المال إلى السادة، وإنما هو دائما يحتاج إلى ماذا؟ إلى أخذ العلم ومراجعة الإمام عليه السلام. سواء قلنا القول الثالث كما هو واضح، القول الثالث تماما خمس وعي الإمام ماكو تقسيم، أو قلنا بالقول الأول، لأنه حتى على القول الأول المراجعة لا بد منها، والمالك لا يملك صلاحية الاستقلال في هذا التصرف. إذن على كلا القولين لا بد أن يراجع الإمام عليه السلام في إيصال هذا الحق إلى أصحابه، فلا تظهر الثمرة هنا. وأما بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، الثمرة كما قلنا تذكر بهذا الشكل، أنه على القول الأول نصف الخمس تعطى صلاحية التصرف لإلا للإمام عليه السلام، بينما النصف الثاني لا، النصف الثاني هو إلا السادة من المساكين واليتامى وأبناء السبيل، بينما على القول الثالث لا صلاحية التصرف للإمام عليه السلام موجودة في تمام شنو؟ في تمام الخمس. فهذه هي الثمرة بين القولين بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام على القول الثالث، طبعا لا صح التعبير إذا جاز التعبير بجسارة، لكن يقول يجوز له أن يتصرف في تمامه على القول الشنو الثالث. وأما على القول الأول لا يجوز له ذلك، بالعلم على الأولين بالعناوين الأولية لا يجوز التصرف إلا في نصف الشمال في نصف الخمس، وأما النصف الآخر بناء على القول الأول فيجب إيصاله إلا إلى السابع أعزهم الله تعالى. هذا هي الثمرة التي تظهر بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. هنا ذكرنا في الدرس السابق أنه يمكن المناقشة في هذه الثمرة أيضا، وذلك أن نقول أنه لا ظاهر أنه على كلا القولين الإمام يتمكن أن يتصرف في تمام الشمال في تمام الخمس. وطبعا هنا نؤكد على أن كلامه العنوان الشمال الأولي، وإلا بالعناوين الثانوية لا إشكال أنه لا يجوز له أن يتصرف في تمام الخمس، وهذا عناوين ثانوية حكم ولاية حكم كذا وهذه المصلحة لا بد منها مسألة أخرى. لا بالعنوان الأول لا نتكلم، نقول يمكن أن يقال بأن الحكم بالعنوان الأولي هو أن الإمام يتصرف في تمام الخمس، حتى إذا قلنا بالقول شنو الأول يتصرف بتمام الخمس، وربطنا ذلك بمسألة أيضا يأتي تحتها وهي مسألة ماذا؟ وجود البصر، وجوب الاستيعاب او عدم وجوب الشنو الاستيعاب، وسياتي بحثها. واتفقوا هنا اتفقوا على عدم وجوب البصر وعدم وجوب الشنو الاستيعاب، ومعنى ذلك كما قلنا في الدرس السابق معنى ذلك ان هذا الخمس لا يجب تقسيمه الى سته سهام بحيث سدس الخمس يختص بالمساكين، سدس الخمس يختص باليتامى، سدس الخمس يختص بالفقراء، وسدس الخمس بالعلماء، وسدس الخمس بالرسول وعلى كذا. ليس هكذا، بل يجوز دفع الخمس بكماله الى احد الاصناف. هذا معنى عدم وجود الاصناف. يجوز اعطاء بعض الاصناف ازيد من البعض الشمال البعض الاخر، هذا عدم وجود الاصناف. وإلا وجود البسط بمعنى الدقي، يعني ليس يصير الخمس من يجي ينقسم ستة أقسام، لازم هذا اليتامى هذا نصف لأن ناسلي وهكذا، ونعطي اليتامى مقدار سدس الخمس لا أكثر من ذلك. لهذا الحجر بالاتفاق التزموا بانه لا يجب الدراسه لحاظ الاصناف فضلا عن الافراد. بالافراد الاشخاص ساعتهم يجب الدراسه، افراد الصنف الواحد الاشخاص يعني لا يجب الدراسه، لكنه التزم بذلك حتى بلحاظ الصنف الاصناف. هذا عدم وجود الاستيعاب، عدم وجود البصر، صحيح ستراجعون خريج المسألة، هم تعرضوا له بالنسبة إلى خصوص سهم السادة، صحيح؟ تعرضوا له في سهم السادة، يعني في سهم السادة قالوا بأنه لا يجوز الاستيعاب، بل يجوز دفع سهم السادة إلى بعض الأصناف وحرمان بعض آخر. صحيح، لكن حيثية البحث وملاك البحث لا تختص بسهم السادة، وإنما هم ذكروا ذلك باعتبار أن تمام النص الثاني هو إلا للإمام عليه السلام. حيثية البحث ملاك البحث لا يقتضي هذا التخصيص. بحث بحث يمكن طرحه بهذا الشكل، أن الخمس بحسب الآية الشريفة بناء على القول الأول ينقسم إلى ماذا؟ إلى ستة سهام، ستة سهام، أو التقسيم الثلاثي كان يتكلم عنه، إلى ستة سهام. فيطرح هذا البحث أنه هل يجب الاستيعاب على تمام السهام أو لا يجب الاستيعاب على تمام السهام؟ هذا بالإمكان طرحه، هل يجب الاستيعاب تمام السهام أو لا يجب الاستيعاب تمام السهام؟ وجوب استيعاب تمام السهام استيعاب معنى واضح، عدم وجود الاستيعاب هو معنى واضح. شو المعنى عدم وجود الاستيعاب؟ هو انه يجوز تخصيص تمام هذا الخمس ببعض الاصناف دون البعض السنن الاخر. لماذا نخص البحث بخصوص سهم السادة؟ هذا الخمس هذه الضريبة هل يمكن تخصيصه ببعض الاصناف؟ او لا يجب الاستيعاب؟ طبعا الجواب هو انه لا يجب الاستيعاب. واضح ما يجب الاستيعاب. إذا لا يجب الاستيعاب قلنا لا المفيد، وهي أن الخمس يمكن للإمام عليه السلام باعتباره أحد المستحقين بناء على القول الأول، بناء على باعتباره أحد المستحقين للخمس، لأنه له ثلاث سهام، سهم بالإصالة وسهمان الدير بالوراثة كما عبرت الروايات. بإمكانه أن يكون تمام الخمس ويتصرف في تمام الخمس، كما أنه بالإمكان أن ندفع تمام الخمس لبعض الأصناف، كذلك بالإمكان أن ندفع تمام الخمس من الإمام عليه السلام، كما هم ذكروا أنه بالإمكان أن ندفع تمام سهم السادة، ذكروا هذا ولا لا؟ تمام سهم السادة إلى خصوص المساكين ونحرم أبناء السبيل واليتامى منهم، وهذا كذلك يمكن أن نطرح بعض هذا الشيء، أن هذا الخمس الذي يقسم إلى ستة سهام هل يجري الاستيعاب أو لا؟ لا يعني شنو؟ يعني يمكن أن نخص تمام الخمس ببعض أصناف دون البعض الآخر. بعبارة أكثر وضوح، أن المسألة مسألة حرمان الصنف من فهمه، هاي الأدلة دلت عليها حرمان الصنف من فهمه، هذا يجوز أو لا يجوز؟ الأدلة دلت على جوازه، دلت على جوازه أن نحرم المساكين من الفهم المخصص لهم، دلت الأدلة على جوازه وجوزنا. فإذا جاوزنا هذه المرحلة واستردنا دلالة الأدلة على جواز حرمان المساكين من السهم المخصص لهم، بعد هذا العلم النقي هذا الأدلة تبطل عليه، ما عندنا دليل يقول لا لابد تبطيه إلى اليتامى من السادة أو إلى أبناء السبيل من السادة، وإنما مقتضى ذلك وأنه مقدر بين هذا الحال السهم بين هذا صاحب هذا السهم وبين صاحب السهم الآخر، فيمكن تخصيص تمام الخمس لأحد المصادير لأحد الأصناف للمساكين. مصلحة تقتضي أنه نخص تمام الخمس نعطيه المساكين من السادة أو لأبناء السبيل، حاجة على هذا
أو ليتعالى أو ما يعلم ما هو بلاد أحد سمعان الأمش وتتبصي بالله الذي يرى. بناء على هذا حينئذ نرجع إلى عرسنا نقول أنه ما تهبر بناء على هذا سواء قلنا بالقول الثاني أو قلنا بالقول الأول. الإمام عليه السلام بالعنوان الأولي نقول على هذا الثاني بالعنوان الأولي يتمكن أن يتصرف في كلام الخمس الشكل الذي يراها بحسب المطلع التي يراها ولو بدفعه إلى غير الشرع إلى غير الصلاة حتى بناء على القول الأول. ولا يتوقف ذلك على إثبات القول الثالث. ومن هنا يظهر أنه لو يظهر أن هذا يعني ظاهرا أنه ينبغي أن يكون من مسلمات مذهبنا يعني جواز تصرف الإمام عليه السلام بتمام الخمس وهذا ينبغي أن يكون من مسلمات مذهبنا باعتبار ما نعتقده في الإمام عليه السلام. نعم السائل هذه مسألة العنوان الأول والعنوان الثاني بالعنوان الثاني هذا لا إشكال في كونه من مسلمات مذهبنا الإمام عليه السلام بولايته المطلقة وبكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخره هو يتمثل أن يتصرف لأعمال الولاية في تمام الخمس في تمام الخمس ويتمثل أن يتصرف لأعمال الناس خاصة هذا مثلا بالعنوان الأولي هذا اللي هو محل الكلام والذي نراه أن هذا الحق ثابت للإمام عليه السلام بالعنوان الأولي بهذا الشيء الذي ذكرناه وهو أن مسألة عدم وجود البصر هي تفرز طبيعيا هذه النتيجة نعم عدم وجود البصر في باب الزكاة لا يفرز هذه النتيجة ليش بهذه الأساسية أن الإمام في باب الزكاة ليس هو أحد المستحقين إلا للزكاة ليس أحد المستحقين للزكاة حتى نقول من يقدر يأخذ الزكاة وراء المستحقين يأخذ تمام الزكاة يصرف بها بالشكل الذي يريد فهناك ما تفرز النتيجة لكن في محل الكلام باعتباره أحد المستحقين للخمس هو يفرز هذه النتيجة وهو أنه يتمكن أن يتصرف في هذا المال بتمامه سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني. فأتشهد أنه وصلى الله على محمد.